عقاب وحيرة وضلال. طريق لفتح العالم هو فتح قلب الإنسان ونداء فطرته. فكل مولود يولد على الفطرة كما قال نبي الفطرة ورسول الإنسانية سيدنا محمد صلوات الله عليه. وديننا هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولو نهض المسلمون اليوم بدعوة صادقة، لو نهضوا بالدعوة الصادقة للعالم لانقاد العالم لدعوتهم، ولن صاعت البشرية لكلمتهم، لأن العالم كله اليوم ينتظر الكلمة الصادقة والدعوة الصادقة التي تخلصه مما يكابد من ألم وعذاب وحيرة وضلال وضنك. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا أي ضيقة بائسة ضيقة. لكن العالم اليوم ينظر، أصبح ينظر إلى الشرق الإسلامي والعربي نظرة ملؤها الامتهان والاحتقار. ذلك لأنه يرى العالم العربي والإسلامي في حالة من الفوضى، يرى العالم الإسلامي والعربي كالغنم الشريدة في الليلة الشاتية، في حالة من الفوضى لا توصف أبدا. فوضى أخلاقية وفوضى دينية وفوضى عقائدية وفوضى اجتماعية وفوضى اقتصادية. قد ضرب الخلاف بين العالم العربي والإسلامي أطنابه فيما بينهم. إلى ما الخلف بينكم إلى ما؟ وهذه الضجة الكبرى علامة. وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، وهذا الغرب في شزر إليكم يدور بعينه يبغي إماما، وليس يرى سوى أشتات قوم يرون حياتهم حربا ضراما. لو تهيأ للعالم اليوم الدعاة الحقيقيون الذين يعرضون حقائق الإسلام ومبادئ الإسلام بشيء بشكل صادق لا تزوير فيه ولا تشويه، لتبدل حال العالم ولتغيرت حالة الشعوب. وإن أي دراسة وإن أي عرض لحقائق الإسلام لابد إلا أن تبدأ بالكشف عن معالم هذا النبي وعن أحوال هذا النبي. إن أي دراسة مستغرقة لمبادئ ديننا الحنيف ينبغي أن تبدأ بالكشف عن معالم هذا النبي الكريم صلوات الله عليه. فنبينا هو الدين الحقيقي متمثلا في شخصه. وإن أي دراسة مستغرقة لعقائد هذا الدين ولمبادئ هذا الدين يجب أن تبدأ بالكشف عن المعالم الأساسية لأحوال هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد صلوات الله عليه. فهيا بنا إلى رسول الله، هيا بنا إلى النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 127 ومع رسولنا الكريم ومع صاحب الخلق العظيم، مع النبي المختار، مع الشفيع المشفع، مع الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مع سيدنا محمد صلوات الله عليه. إن أي إنسان يأتينا بخبر من الأخبار أو يحدثنا بأي حديث فإن خبره وحديثه يحتمل الصدق والكذب، إلا إذا قامت الأدلة القاطعة على ترشيح كونه صادقا. فهل من أدلة قاطعة أيها الإخوة تشهد لسيدنا محمد بصدقه فيما جاء به من عند الله؟ كل شيء في هذا الوجود يشهد بصدق رسولنا الصادق المصدوق صلوات الله عليه، منبع الصدق صلوات الله وسلامه عليه. أدلة كثيرة جمة وغفيرة، لكننا نستخلص منها أهم الأدلة، نستخلص منها ثلاثة أدلة قاطعة واضحة. وضوح الشمس في رابعة النهار أول هذه الأدلة التي تشهد بصدق نبينا صلوات الله عليه، هي شهادة الأعداء والخصوم الألداء. ثاني هذه الأدلة شهادة الأتباع والأصحاب. ثالث هذه الأدلة شهادة المعجزات وخوارق العادات. ولنأتي أولا إلى شهادة الأعداء والخصوم الألداء. تعالوا معي ندخل أم القرى مكة المكرمة، والحرب قائمة بين الإيمان وبين الشرك، بين التوحيد وبين الوثنية. نحن الآن في قلب مكة أم القرى، كأني أشم رائحة شواء، شواء الأجساد البشرية التي تكوى بالحديد المحمى بالنار. بطح بلال على الرمضاء، وكوي عمار بن ياسر بالحديد المحمى، وكوي خباب بن الأرت وصهيب وغيرهم من الأرقاء والعبيد الذين كانت تشوى أجسادهم في حر الظهيرة، مما زاد ذلك إيمانهم وتصميمهم وثباتهم ورسوخهم. كانوا ثابتين ثبات الجبال الرواسي أمام العواصف العاتية. تعالوا معي أيها الإخوة لنجري عدة لقاءات صحفية مع أعداء رسول الله صلوات الله عليه. تعالوا لنقترب ونجري هذا اللقاء مع ألد أعداء النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام. وبالبديهة كلنا يعلم بالبديهة أن ألد أعداء النبي صلوات الله عليه هو عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل ابن هشام. لو سألت أي مسلم بل أي طفل من المسلمين من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام لقال لك بالبداهة هو أبو جهل عمرو بن هشام. نجري معه الآن لقاء صحفيا يبين لنا مدى صدق النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البيهقي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن أول يوم عرفت فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنني كنت أمشي أنا وأبو جهل في أحد أزقة مكة، فلقينا رسول الله صلوات الله عليه فقال يا أبا الحكم هلم إلى الله ورسوله، أدعوك إلى الله ورسوله. فقال له أبو جهل يا محمد هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ والله لو كنت أعلم أن ما تقوله حق لاتبعتك. فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام التفت أبو جهل إليه، والراوي هو سيدنا المغيرة بن شعبة، وكان هذا اللقاء قبل أن يسلم سيدنا المغيرة. التفت أبو جهل إلي وقال يا ابن شعبة والله إني أعلم أن محمدا صادق وأن ما يقوله حق، ولكن يمنعني شيء. ما هو هذا الشيء يا أبا الحكم؟ قال إن بني قصي وهم عشيرة رسول الله صلوات الله عليه، لأن قصيا هو والد عبد مناف وجد هاشم، وجد هاشم والد عبد المطلب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. قال أبو جهل يا ابن شعبة يمنعني شيء، أعلم أن ما يقوله محمد حق وصدق، ولكن يمنعني شيء. ما هو هذا الشيء يا أبا الحكم؟ قال أبو جهل إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، أي حجابة البيت، فقلنا لهم نعم، قلنا نحن أي بني مخزوم، وأبو جهل من بني مخزوم. قال بنو قصي فينا الحجابة، فقلنا لهم نعم. قالوا فينا السقاية، فقلنا لهم نعم، والسقاية هي سقاية الحجيج. قالوا فينا الندوة، أي عقد المؤتمرات في دار الندوة في بيت قصي، قلنا لهم نعم. قالوا فينا اللواء، لواء الحرب، قلنا لهم نعم. ثم قالوا فينا نبي، من أين نأتي لهم بنبي؟ والله لا أفعل، والله لا أؤمن به، والله لنكذبنه. المسألة مسألة تنافس عصبي وعشائري، هكذا أشعلها أبو جهل، وهكذا أوقتها بجهالته. وفي لقاء آخر قبيل معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان قائد الحملة القرشية هو أبو جهل عمرو بن هشام، اختلى به قبيل المعركة أحد صناديد العرب، أحد صناديد قريش، وهو الأخنس بن شريق. قال يا أبا الحكم اصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب. أترى يا أبا الحكم أن محمدا يكذب؟ فقال أبو جهل على الفور يا ابن شريق إننا ما جربنا على محمد كذبا قط، ولكن يا ابن شريق نحن وبنو هاشم كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تحاتت الركب قالوا فينا نبي، والله لنحاربن، والله لنكذبن. ألم أقل لكم إن المسألة مسألة عصبية؟ بل إن المسألة مسألة حقد وحسد، ولله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ونحن في مسيرتنا هذه في بعض نواحي مكة نلمح رجلا من صناديد قريش، وقد تجمهر حوله الملأ من قريش، وهو يشير بيده الى اليمين تارة والى الشمال تارة اخرى، لعله الوليد بن المغيرة، بل انه نفسه الوليد بن المغيرة الذي كان ايضا من ألد اعداء النبي صلوات الله عليه. تعالوا نجري معه هذا اللقاء الصحفي الثاني. ماذا يقول الوليد؟ استمعوا الى مقالته. الوليد الذي كان احد زعماء قريش يقول للملأ من قريش يا معشر قريش، لقد استمعت من محمد وسمعت منه الآن كلاما لم أسمع مثله قط في حياتي، ليس بالشعر وليس بالكهانة وليس بالسحر، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر، والله ليكونن لكلامه هذا شأن عظيم.
هذه شهادة الوليد بن المغيرة ألد أعداء الحبيب المصطفى صلوات الله عليه. وهناك شهادة أيضا من عدو لدود، هو النضر بن الحارث العبدري الذي قال لقريش: يا معشر قريش، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أي شابا في ريعان الصبا والشباب، ما جربتم عليه كذبا قط، أفبعد أن بلغ في صدغيه الشيب قلتم كاذب؟ لا والله ما هو بكاذب. هذه شهادة الأعداء. وينتقل بنا الإرسال أيها الإخوة إلى بلاد الشام، حيث لقاء القمة الذي عقد بين قيصر عاهل الروم وبين زعيم مكة أبي سفيان في الفترة التي عقد النبي فيها هدنة بينه وبين قريش في السنة 7 من الهجرة. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى ملوك وزعماء العالم، أرسل الرسائل والكتب ليعلن عن إعلان هذا الدين الجديد، وليعلن للعالم كله أن هناك في مكة رسولا لله جاء لينقذ البشرية من زحمة الخرافة، جاء لينقذ العالم مما يكابد من ألم وعذاب وحيرة. قال في هذا الكتاب رسول الله صلوات الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب، دعوة لأهل الكتاب إلى الحوار ليجلسوا على طاولة الحوار. يا أهل الكتاب تعالوا أنتم، لا نجري لاهثين وراءكم، لا إلى كنائسكم ولا إلى أديرتكم ولا إلى كذبكم ولا إلى تزويركم. نحن أهل الحقيقة الناصعة البيضاء التي لا قطار عليها ولا غبار. تعالوا يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا هو أساس الحوار وهذا هو أساس النقاش، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. لا عبادة لغير الله، لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك شريك مع الله، لا المسيح ولا عزير ولا الملائكة ولا الجن ولا الأصنام، إنما هو إله واحد لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله. قل تعالوا يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما وصل الكتاب إلى هرقل عظيم الروم، أرسل عساكره وجنوده ليأتوه بجماعة من العرب من قوم هذا النبي الذي راسله والذي دعاه إلى دينه. فالتقوا بجماعة من قريش، قافلة لقريش يرأسها أبو سفيان بن حرب، فجاءوا بهم إلى بلاط قيصر، فقال لهم: أيكم أقرب إلى هذا النبي نسبا؟ فأشاروا إلى زعيمهم أبي سفيان، لأن أبا سفيان أقرب قريش إلى رسول الله، فهو من بني عبد مناف، من بني عبد شمس ابن عبد مناف، ورسول الله من بني هاشم ابن عبد مناف. فقال: تقدم إليه وكونوا أنتم وراءه يا جماعته ويا قومه، وإني سأسأله أسئلة فإن كذب فأشيروا إليه بأنه يكذب في الجواب. وبدأ هرقل يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل أبا سفيان عن نسب النبي وعن نعت النبي وعن حال النبي عليه الصلاة والسلام وعن أتباع هذا النبي وعن أتباع هذا الدين. كان من جملة ما سأله، قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا، وكنا نسميه الصادق الأمين. فقال هرقل على الفور: ما كان هذا النبي ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ثم قال له: إن كان ما قلته حقا فسيملك هذا الرجل موضع قدمي هاتين، أي سيحكم بلادي. وكان هرقل في بلاد الشام، وهذه أول إشارة بل أول تصريح للأمة الإسلامية بأنها ستغزو بلاد الشام وستفتح بلاد الشام على مصارعها. قال: إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وملكه المسلمون بعد رسول الله، ووقف هرقل يودع سوريا في ابواب انطاكية يقول وداعا يا سوريا وداعا لا لقاء بعده. خرج ابو سفيان من لقاء القمة وهو يقول: عجبا، لقد امر امر ابن ابي كبشة ان يخافه ملك ملوك بني الاصفر، وكانوا يطلقون على رسول الله لقب ابن ابي كبشة، وابو كبشة هو والد النبي، ابو النبي من الرضاع، زوج حليمة السعدية التي سعدت برسول الله صلوات الله عليه مدة 4 سنوات ونيف. لقد امر، اي عظم امر ابن ابي كبشة ان يخافه ملك ملوك بني الاصفر. ايها الاخوة المؤمنون، تعالوا بنا نعود الى مكة مرة اخرى، حيث عقد النبي عليه الصلاة والسلام مؤتمرا صحفيا عاما لقريش كلها. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا عند طلوع الشمس ونادى وصباحاه 3 مرات، ثم جعل ينادي قبائل قريش: يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني مالك، يا بني فلان ابن فلان، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل الذي لا يستطيع ان يخرج ينيب عنه من يخرج لسماع طلب محمد صلوات الله عليه. واجتمع الملأ من قريش حتى سال بهم الوادي ورسول الله على قمة جبل الصفا. فلما اجتمعوا قال: يا معشر قريش، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا قط، انت الصادق الامين يا محمد، ما سمعنا منك كذبا ولا سمعنا منك كلاما يغير الحقيقة، انت الصادق الامين. فقال لهم: اذا كنتم تقولون ذلك فانني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكانوا بين مصفر ومصفق ومصفر، حتى قال ابو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا ابي لهب وتب، اي هلكت يدا ابي لهب وهلك هو، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الا تكفينا هذه الشهادات؟ الا يكفي العالم كله اليوم ان يستمع الى شهادات الاعداء الالداء والخصوم الذين ناوؤوه وناصبوه العداء؟ ابو جهل، الوليد بن المغيرة، النضر بن الحارث العبدري، قيصر ملك الروم، قريش باجمعها، هذه شهادة الاعداء والخصوم الألداء. أما شهادة الأتباع والأصحاب وهذا هو الدليل الثاني على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فبمن نستشهد أيها الإخوة؟ أنستشهد بأبي بكر رضي الله عنه الذي سمي الصديق لتصديقه رسول الله صلوات الله عليه. لما بعث عليه الصلاة والسلام بدعوته ورسالته كان الصديق رضي الله عنه في تجارة لقريش في بلاد الشام، فلما عاد قافلا بالقافلة الى مكة اول من لقيه ابو جهل عمرو بن هشام، تلقاه ورحب به وقال اوما حدثوك عن صاحبك يا عتيق. وكان ابو بكر يلقب عتيقا في الجاهلية لكثرة ما كان يعتق من الرقاب. اوما حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ قال من تعني محمدا؟ ماذا جرى لمحمد؟ وفوجئ ابو بكر بهذا السؤال، من تعني يا ابا الحكم محمدا؟ ما به محمد؟ ماذا جرى لمحمد ابي القاسم؟ قال يا عتيق إنه يزعم أنه يكلم من السماء وأنه رسول من عند الله وأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فقال أبو بكر لأبي جهل، قال له أهو الذي قال هذا الكلام؟ أأنت فقال أبو بكر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين، إن كان قال محمد ذلك فقد صدق. ودهش أبو جهل دهش دهشة كبيرة، إنه كان يريد أن يأخذ صوتا يعادي محمدا من أوسط الناس بمحمد وهو الصديق أبو بكر، ولكن ما باله يشعر أن صاحبه هو أول الناس تصديقا له دون ان يسمع منه دون ان يسمع من محمد صدق، فكيف لو سمع منه؟ وترك ابو بكر ابا جهل يلعق خيبة امله، وانطلق هو الى بيته فالقى حمله ثم اسرع الى بيت رسول الله صلوات الله عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام وقتها يصلي مع السيدة خديجة، كان هو والسيدة خديجة يصليان، وما على وجه الارض احد يصلي في ذلك الوقت وفي تلك الساعة الا رسول الله والسيدة خديجة. طرق الباب ابو بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة هذا صاحبي عتيق قد عاد من السفر. فتح له الباب تلقاه بذراعيه حامد لله على سلامته. فقال ابو بكر يا محمد يا ابا القاسم او صحيحا ما حدثوني عنك؟ وما اروع هذا اللقاء، ما اروع ان نستمع وان نتخيل وان نتصور وان نرى هذا المشهد العظيم. اول لحظة امن فيها ابو بكر الصديق الذي شهد له التاريخ بانه خير مصدق وبانه خير مؤيد لرسول الله، شهد له بذلك النبي الاعظم والرسول الاكرم صلوات الله وسلامه عليه. او ما حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ او ما قال من تعني؟ قال محمدا. قال وماذا جرى له؟ أعيد سؤال أبي جهل وسؤال أبي بكر. قال ماذا جرى له؟ قال إنه يزعم أنه يكلم من السماء، يزعم أنه رسول من عند الله. قال هو قال هذا الكلام؟ قال نعم. قال إن كان قال فقد صدق. هذا هو اللقاء الأول، هذا هو التصديق الأول، هذه هي بداية التصديق. أما اللقاء الثاني فكان مع صاحب الدعوة نفسه. وما صحيح ما حدثوني عنك يا أبا القاسم؟ قال وما ذاك يا أبا بكر؟ وما ذاك يا عتيق؟ قال يقولون إنك تقول أنك رسول من عند الله، يأتيك الوحي من السماء وأن بين يديك عذاب شديد. قال نعم يا أبا بكر،
لقد أرسلني الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لم يتفوه رسول الله بغير هذه الكلمات، لم يكن بحاجة إلى أن يدلل على صدقه لا بالمعجزات ولا بخوارق العادات، ولم يأتي على أبي بكر شيئا من القرآن الكريم، إنما قال له: نعم يا أبا بكر، لقد أرسلني الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما عتم أبو بكر أن قال: يا أبا القاسم ابسط يدك حتى أبايعك. فبسط النبي يده وشهد أبو بكر له، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أبا القاسم هو رسول الله. بمن نستشهد يا إخوة الإيمان؟ أنا استشهد بالسيدة الكاملة الطاهرة التي كان هذا لقبها في الجاهلية، السيدة خديجة كان لقبها في الجاهلية الكاملة الطاهرة. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء بعد أن سخنه الملك جبريل عليه السلام بطاقة نورانية روحانية، عاد معها صلوات الله عليه يرتجف فؤاده ويتشبب جبينه عرقا وهو يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ماذا قالت له السيدة؟ ماذا قالت له الكاملة؟ ماذا قالت له الطاهرة؟ قالت: يا ابن عمي، والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتسقط الحديث وتسقط الحديث وتعين على نوائب الدهر. ويوم ان توفي ابنها القاسم، القاسم ذكر رسول الله وذكر السيدة خديجة، توفي وهو رضيع لم تكمل رضاعته. بعد ان دفنه رسول الله بيديه الشريفتين الكريمتين على سفح الجبل الحجوم، عاد ليرى السيدة خديجة وهي تبكي بدموع صامتة خرساء. ما بك يا خديجة؟ ما بك يا ام القاسم؟ قالت: يا رسول الله، ضرت لبينة القاسم، ضر لبنه، ضر حليبه، لو كان الله ابقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال لها صلوات الله عليه وقد بكى لبكائها، وهو الذي كان يقول: ان العين لتدمع وان القلب ليوجع ولا نقول ما يسخط الرب، انا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. وهو اليوم على فراق القاسم ذكره محزون هو والسيدة، والحزن هنا لا ينافي الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. قال: يا خديجة، ان له مراضعا يرضعنه في الجنة ان شاء الله، او تحبين ان اسمعك صوته في الجنة؟ او تحبين ان اسمعك صوته في الجنة يا خديجة؟ ان اي ام مات ابنها منذ ساعات يعرض عليها ان تسمع صوته ستدفع اغلى ما عندها في حياتها لسماع صوت ابنها ووحيدها وبكرها. او تحبين ان اسمعك صوته في الجنة؟ اتدرون بماذا قالت السيدة الكاملة الطاهرة؟ قالت: لا يا رسول الله، لا، ولكن اصدق الله ورسوله، انني اوقن يا رسول الله انك صادق، لكنني اؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب كانت في اعلى درجات المؤمنين بالغيب. اما حينما يكشف الحجاب فلا معنى للايمان، لذلك كانت في اعلى درجات المؤمنين من عباد الله بالغيب. بمن نستشهد يا اخوة الايمان؟ أنا استشهد بالفاروق عمر، أنا استشهد بأبي عبيدة، أنا استشهد بمصعب بن عمير، بسهيد بن سنان الرومي، بعمار بن ياسر، بطلحة والزبير. تعلمون أن أصحاب رسول الله لم يكونوا اغمارا ولا اغبياء، كانوا خلاصة العالم رجاحة فكر وعبقرية عقل، لم يكونوا اغبياء، لم يكونوا اغمارا، لم يكونوا بسطاء ولا ساذجين، كانوا في قمة العقل الراجح وفي قمة نضوج الفكر. لذلك شهدوا لرسول الله، شهدوا بصدقه، وشهدوا بأنه مؤيد من عند الله وبأنه الصادق المصدوق. أنا استشهد بالمهاجرين، أنا استشهد بالأنصار، أنا استشهد بسيدنا سعد بن معاذ الذي كان في السنة الثانية ولم يمضِ على إسلامه أكثر من سنتين، قال لرسول الله يوم أن استشار النبي أصحابه قبل معركة بدر، قال يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، يا رسول الله سالم من شيء وعاد من شيء وخذ من أموالنا ما شئت وأبقي لنا ما شئت، فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله إن الذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا مما تتركه لنا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. هذه شهادة زعيم الأنصار سعد بن معاذ. بمن نستشهد يا إخوة الإيمان؟ خذ أي واحد من صحابة رسول الله، خذ أي واحد الله على التعليم سينبئك وسيخبرك عن تصديقه، تصديقه في قلبه المفعم بالإيمان والتصديق لحبيبه سيدنا محمد صلوات الله عليه. خذ اي واحد من صحابة النبي الذين بلغت اعدادهم 124,000، صحابة النبي عددهم 124,000، كان افضلهم هم العشرة المبشرون بالجنة، وافضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل هؤلاء الخلفاء أبو بكر الصديق بلا منازع. ينبغي حفظ هذه الأبجدية الصحابية وتيقينها لأبنائنا وبناتنا وعيالنا وأسرنا. لقنوا أبنائكم، لقنوا أولادكم هذه الأبجدية الصحابية حتى لا تعيس بهم ألسنة الفساد، لأن أبناءنا اليوم يلقنون الفساد الرسمي عبر كل القنوات وعبر كل الأجهزة وعبر كل المؤسسات. أبناءنا أمانة في أعناقنا، يقنوهم محبة أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كل ولدك يا بني، أتدري كم عدد الصحابة؟ 124,000. أتدري من هو أفضلهم على الإطلاق؟ هو أبو بكر يا بني، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. هؤلاء العشرة يا بني هم أفضل صحابة رسول الله. ثم يأتي من بعدهم أصحاب بدر، وعددهم بعدد المرسلين، عددهم بعدد الرسل. كم يكون عدد الرسل؟ 314 رسولا. وعدد أصحاب بدر 314 صحابية. احفظ يا بني، عدد أهل بدر 314 بعدد المرسلين، أما عدد الأنبياء ككل فهو 124,000 نبي بعدد أصحاب رسول الله ككل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ثم ماذا بعد ذلك يا بني؟ بعد أصحاب بدر يأتي أصحاب أحد، ثم يأتي أصحاب بيعة الرضوان، ثم يأتي المسلمون الذين أسلموا قبل فتح مكة، ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة، ثم بقية الصحابة الذين حضروا مع رسول الله حجة الوداع، وكان عددهم 124,000. هذه الأبجدية حفظوها أبناءكم، ماذا حفظت ولدك من تاريخ الصحابة، من وطائعهم، من سيرهم في حربهم، في سلمهم، في جهادهم، في مواقفهم البطولية؟ ماذا حفظت أبنائك؟ هل أخذوا تاريخ الصحابة عن الأفلام والممثلين والممثلات؟ إن بعض الأفلام ربما تعرض بعض وتائع الصحابة، ولكنها تعرضها بشكل مبتور. والذي يمثل صحابيا من هؤلاء الصحابة رجلا ممثلا لا علاقة له بالدين، ولا علاقة له بالعقيدة، ولا علاقة له بالإسلام، فتنطبع صورته في فكر ولدك. حينما يسمع اسم خالد بن الوليد يتذكر صورة ذلك الممثل، الممثل الناجل، الممثل السافل، الممثل الرفيع. وربما مثل بعض الصحابة أناسا ليسوا من المسلمين أبدا، فكيف نسوي لأنفسنا؟ وكيف نتيح لأبنائنا أن تنطبع هذه الصور في أذهانهم، فيتذكرون الصحابة على صور الممثلين والممثلات، وعلى صور الرقيعين والرقيعات، وعلى صور السافلين والسافلات. خذ سيرة الصحابة من كتب السيرة، من كتب التاريخ الإسلامي المصفى الذي لا شعبة فيه والذي لا غبار فيه. حفظه ولدك لتنطبع الصورة الحقيقية البيضاء الناصعة التي لا تزوير فيها ولا تحوير فيها ولا تزييف فيها. حفظه هذه الأبجدية. قل له أفضل الأمة على الإطلاق قبل أبي بكر هو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، ثم يأتي أبو بكر في الدرجة الثانية، لأن عيسى صلوات الله عليه سيكون فردا من أفراد هذه الأمة المحمدية حينما ينزل من السماء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله عليه أن عيسى بن مريم سينزل من السماء في آخر الزمان ليكسر الصليب، ليكسر الصلبان التي تعلو أبراج التماس. من الذي سيحطمها أيها الصليبيون في العالم؟ إن أول من يكسر الصليب هو سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، سيحطمها وسيجعلها طحينا تدوسه النعال. يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وزورا. هذا هو أفضل أفراد الأمة المحمدية. ومن بعده يا بني يأتي أبو بكر ومعه الخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم يأتي أصحاب بدر وأحد وبيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل فتح مكة. وكان على رأس من أسلم قبل فتح مكة سيف الله خالد بن الوليد. يا بني خالد الذي شهد لرسول الله بالصدق. كان ذات يوم في مكة حارب النبي 20 عاما. خالد بن الوليد ابن الوليد بن المغيرة حارب رسول الله 20 عاما، ثم جلس ذات يوم قال حتى متى؟ والله إن الرجل لصادق، لقد استقام المنسن، فحتى متى؟ والله لا أذهبن إليه فلا أضعن يدي في يده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا بإسلام خالد، كلما التقى بأخيه يقول له أين أخوك خالد؟ أين أخوك خالد؟ وخالد كان في معمعين الشرك والوثنية، كان يغوص في شركه ووثنيته وعبادته لأصنام والأحجار. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله علم الغيوب كان كلما التقى بأخيه قال له أين أخوك خالد؟ فكان أخوه يكتب إليه الرسالة تلو الرسالة والكتابة تلو الكتاب، يقول له يا خالد، يا أخي يا خالد، إن رسول الله سألني عنك، لقد فاتتك المشاهد مع رسول الله، لقد فاتتك المواقع والمواقف، ويقرأ خالد رسائل أخيه ويتعجب، ثم يمسقها أو يطويها أو يلقيها في مهملاته. لكنه جلس يوما فقال بعد أن رأى رؤيا، رأى كأنه كان في أرض قاحلة جرداء وخرج منها إلى أرض خضراء فاسحة الأرجاء، استيقظ عند الصباح ثم قال لنفسه إنها لرؤيا حقيقية، لرؤيا صادقة، إن الرجل لصالح لقد استقام المنزل، فحتى متى أقرب والله فأسلم. جمع الأجود من خيله وجياده وأسفلها هدية إلى رسول الله. سمع به أبو سفيان فجاء إليه مسرعا، قال يا أبا سليمان سمعت أنك تميل إلى أن تصبأ مع محمد. قال يا أبا سفيان لقد قاتلنا وحاربنا وإن رجل لصادق، فحتى متى؟ والله لأذهبن إليه فلأضعن يدي في يده. قال يا أبا سليمان أنسيت أن محمدا هجا أباك في قرآنه وفي كلامه؟ وإنه يعني قول الله عز وجل في الوليد بن المغيرة وعند سيدنا خالد الذي كان ألد أعداء النبي صلوات الله عليه، قال الله مهددا له ومتوعدا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إلى آخر الآيات التي تهدد الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد. يا أبا سليمان أنا ما سمعت أن محمد يهجو أباك ويتوحده في قرآنه وفي كلامه؟ فقال سيدنا خالد: يا أبا سفيان دعنا من هذه العصبية، دعنا من هذا النتن، إن محمدا لصادق. وسافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم له هداياه، واستقبله رسول الله بوجه طلق بشوش مرحبا له: أين كنت يا خالد إلى هذا الوقت؟ ما كنت أظن أن عقلك الكبير يؤخرك إلى هذا الوقت إلى الدخول في الإسلام. قال: يا رسول الله استغفر لي الله عن كل أمر فعلته ضد الإسلام. فرفع النبي يديه إلى السماء قائلا: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما صنعه من حرب وصد عن سبيلك وعن سبيل رسولك. أيها الإخوة المؤمنون، هذه شهادة الأتباع وتلك شهادة الأعداء والخصوم الألداء. هذه هاتان الشهادتان كانتا خير دليلين على صدق هذا النبي فيما جاء به من عند الله. أما الدليل الثالث وهو دليل المعجزات فسنأتي عليه وعلى خبره في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يهبنا إيمانا ليس بعده كف ويقينا ليس بعده شك، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة.